الآن أحمد ثم أحمد من أرسل بالبينات أحمد، فهدى به وسدد وأنار به وأسعد وأصلح به وأرشد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أبرم قواعد الدين ومهد ورفع مبانيه وشيد. وأشهد أن أفضل الناس هو نبينا محمد، أفضل من تعبد وأزكى من تهجد، صلوات ربي وسلامه عليه. فهو النبي المؤيد والرسول المسدد، فصلاة الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه وعلى آله وأصحابه. إذا ما البحر أزبد والطير غرد والمنادي ردد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذا اللقاء المبارك وبعد هذا الانقطاع، أسأل الله ذو العرش المجيد والأمر الرشيد الفعال لما يريد أن يجعلني وإياكم من أفضل العبيد، وأن يؤيدني وإياكم بالقول السديد والعمل الرشيد. أحبتي في الله، تكاثر من الإخوة الطلب حول ابتداء دروس في السيرة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة وأزكى السلام. وقد انشرح الصدر لهذا بعد أن كررنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ولله الحمد مرات، لكن في هذه المرة سيكون العرض والطرح مختلف عما سبق. سوف يكون عرضنا الذي نعرض به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو السرد التاريخي للأحداث والوقائع، ولكن هو العرض التحليلي والاستنتاجي الذي يدور مع الدروس والعبر ويستنبطها ويستلهمها ويتوجه إليها بالضوء والتركيز، لأن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كلامه حكمة وبعثته رحمة، وهو الأسوة. يقول الحق جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها الأحبة، ليس هناك في سير البشر أعظم سيرة وأنقى سريرة وأجمل مسيرة من هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تعجبون إذا قلت لكم لم تحفظ أمة عن نبيها من سيرته وأقواله وأفعاله وتقريراته ما حفظته هذه الأمة المباركة. فقد حفظت عن نبيها ما أمر الله جل وعلا أن يحفظ، ما فيه الدروس والعبر، حفظت مدخله ومخرجه، حفظت أموره الخاصة والعامة، حفظت إقامته وسفره، حفظت سلمه وحربه، حفظت صحته ومرضه، حفظت حياته ووفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفظ من جملة حفظ الله للقرآن، فالله قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن جملة حفظ الله لهذا القرآن الخالد التالت حفظه للوحي الآخر: أوتيت القرآن ومثله معه. إذن نحن أمام سيرة متكاملة شاملة رائعة أخاذة جميلة عن رجل لم يترك الله الشهادة له إلى الناس، بل شهد الله جل وعلا له شهادات غريبة جدا لم تكن لأحد من البشر. فتأمل، الله جل وعلا في القرآن زكى عقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى علمه فقال: وعلمه شديد القوى، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، فذو العرش محمود وهذا محمد. تتعجب أخي الحبيب إذا قلت لك أن الله قد اختار هذا النبي قبل أن تنفخ الروح في آدم، اختاره واصطفاه قبل أن تنفخ الروح في آدم. أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لمحمد رسول الله، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني بعد لن تنفخ فيه الروح. إذن المسألة اصطفاء وتشريف، ليس بعده تشريف. خذ معي قليلا لتدرك هذا الشرف. الله جل وعلا من شرف هذا النبي عنده وعلو كعبه عنده، انظر ماذا رتب له: أرسل إليه أشرف الملائكة بأشرف كتاب في أشرف ليلة في أشرف بقعة بأشرف لغة إلى أشرف أمة، فهو أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعونا الصلاة عليه، لا يفوتكم هذا الفضل، فأنت تصلي مرة والله يصلي عليك بها عشر. ليس هناك دعوة مجابة متحققة الإجابة مثل: اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه دعوة لا ترد ولا توصد أمامها الأبواب، فكل دعائك محل إجابة أو غير إجابة، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرد. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. نعود أيها الأحبة، إذن أن يصطفى أن يجذب أكثر من هذا. ثم انظر أخي الحبيب، الله جل وعلا امتدح نبيه بمدح عجيب فقال: لقد من الله على المؤمنين، يعني المنة والنعمة والآلاء حصلت لعباد الله المؤمنين من الله جل وعلا وهو ذو المن والفضل والإحسان. بماذا؟ لقد من من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله، القرآن يصور الحالة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حالة الضلال والتيه، حالة استفحل فيها الشر وساد فيها الفساد وعم الظلام أرجاء البسيطة، جهالة جهلاء، ضلالة عمياء، لم يبق هناك مصدر للنور. الله عز وجل اطلع على البشر فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، واقع كالح في دياجير سراديب مظلمة محلولكة. هنا انبثق النور ودبت الحياة وزكت الربا واخضر كل هشيم. هنا بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة أحبابي تحتاج أن نتأمل قليلا كيف تحول التاريخ. كانت الدنيا مدبرة فأصبحت مقبلة، عبد الوثن وعشعش في الناس وفي أدمغتهم حب الوثن، وأصبح في بيت الله وحوله أكثر من 360 صنم كلها تعبد من دون الله. أي واقع أسوأ من هذا الواقع؟ كيف تحولت الأمور وتغيرت إلى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ سبحان الله، من القاع إلى القمة، من القاع إلى القمة. سبحان والله أمر عجيب وحال غريب. هذه لندرك معنى قوله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه. إذن أحبتي، لقد نظر الإله إلى البرية فاختار لها نجم البرية وهلالها صلى الله عليه وسلم. هذا النبي يجب أن نعرف قبل أن ندرس سيرته أبورا. الأمر الأول أننا لا نقرأ سيرة اعتيادية، بل نقرأ سيرة أعظم المصلحين وأفضل المرسلين، نقرأ سيرة أطهر روح مشت على وجه الأرض وأشرف جسد وأطهر لسان. إذن هي سيرة ليست اعتيادية بل سيرة عظيمة فيها دروس ليست في أي سيرة من سير البشر. ف فنعطي هذه السيرة حقها ومستحقها من التركيز والاهتمام. أخي الحبيب انتبه، أتدري أن هذا الذي تقرأ سيرته وتسمع سيرته أولى بك من نفسك، أولى بك من نفسك ومن زوجك ومن ولدك ومن والدك ومن كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من نفسه. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما معنى أولى؟ يعني أقرب وأكثر إحسان وأعظم حق عليك بعد حق الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا كثيرا. نعود، إذن أول أمر نحتاج أن نتأمله أننا عندما نقرأ هذه السيرة فيجب أن نستحضر، هي سيرة من؟ هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع القرآن بما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. كل هذا الوصف لهذا النبي. القضية الثانية التي يجب أن تستحضرها أنك تقرأ سيرة نبي وليست سيرة إنسان اعتيادي. الأنبياء يا أحبابي يتكلمون ويقولون ويفعلون ويذهبون ويخرجون تحت نظر الله بأمر الله. أما علمت بأن يونس لما خرج بدون إذن من الله غضب الله عليه وسجنه في بطن الحوت؟ ثم تاب فأخرجه الله جل وعلا في القصة المشهورة. إذن أنت تقرأ سيرة نبي وليس أي نبي، فهي سيرة محفوفة بعين الله. أولم يقول الله لموسى: ولتصنع على عيني؟ ماذا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإنك بأعيننا. هذه قضية تجعلك تركز وتسلط الضوء. إذن عندما نتكلم عن معركة بدر نحن نتكلم عن معركة اعتيادية، تقابل جيشان وانتصر جيش هو عدده الأقل على جيش عدده أكثر. لا، نحن نتكلم عن معركة فيها نبي، بل سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. فيجب أن تكون قراءتنا لأحداث المعركة وفق هذا القانون. هذه حياة نبي وآخر نبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، عندما نريد أن نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا يا أحبابي يجب أن نعلم أنه لا يسع أحد الخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا والله يا إخوان أنا لما أجلس أتأمل هذا المعنى يكاد ييبس عندي اللسان. تأمل، يقول عليه الصلاة والسلام: لو كاد أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ويقول عن نبي الله عيسى بعد نزوله: ويحكم بالإسلام، بل وفي لفظ: ولا يقبل إلا الإسلام. يعني عيسى نبي ورسول جعل الله عز وجل على يديه الآيات والبراهين العظيمة، فهو تكلم في المهد وهو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، آيات عظيمة ربما لم تجري على يد نبي غيره، من أعظم الأنبياء، بل هو من أولي العزم من الرسل، ينزل من السماء يترك الكتاب الذي أنزل إليه وهو الإنجيل، ويترك الشريعة التي أرسل بها وهي النصرانية، ويعتمد على القرآن والسنة، يصلي صلاة المسلمين ويصوم صيام المسلمين ويزكي زكاة المسلمين ويحج حج المسلمين، لا يخرج عن الإسلام قيد أم له. بل والله الأمر أعظم من هذا. أتدري عن الميثاق الذي أخذه الله على كل نبي وكل رسول؟ سطره الله في القرآن، يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. والميثاق هو العهد المغلظ، يعني كل نبي وكل رسول أخذ الله عليه العهد المؤكد المغلظ. ماذا؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تترك ما معك وتؤمن به وتنصره. ثم اسمع ماذا قال: لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم.
يا سبحان الله،
زيادة. قالوا: أقررنا. أقر كل نبي وكل رسول أنه لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي أن يترك كل ما معه ويتبعه. اسمع: قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال الله: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا إخوان، إذن هذا ملح الغاية في الأهمية، إنه النبي الذي كل نبي لا بد أن يتبعه إذا أوحي وهو موجود. ولذلك أنتم في القرآن تقرؤون: هل الخضر تبع موسى على شريعته؟ هاي يا إخوان، الخضر نبي على الصحيح وموسى نبي وهما في زمن واحد، هل الخضر أخذ بنبوءة وشريعة موسى؟ هو مؤمن بأن موسى كلم الرحمن وأنه نبي، لكن الخضر كانت له شريعة وموسى كانت له شريعة، وكلهما في وقت واحد. قال الخضر: وما فعلته عن أمري. هذا أمر الله. فلا يسع أحد الخروج عن نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا كائنا من كان. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أخرجه مسلم في صحيح. إذن لا يمكن أن يخرج أحد عن الإسلام فينجو. اسمع القرآن ماذا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تريد الحق؟ تريد الله؟ تريد الجنة؟ ليس ثمة طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية إلى كل خير في الدنيا وإلى كل شرف وأجر ودخر في الآخرة باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يسع أحد الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه كذب كل هذه النصوص. ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، هو النبي الخاتم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي 30 دجالون، كل واحد منهم يزعم أنه نبي، وأنا النبي لا نبي بعدي. إذن ليس هناك بعده صلى الله عليه وسلم نبي بعد، ولا رسول يرسل، ولا كتاب ينزل، ولا شريعة تسن. مرة خرج أحد العلماء إلى الصحراء فعطش حتى أوشك على الهلاك، فإذا سحابة قد غطته وإذا به يسمع صوتا. صاحب القصة هو إبراهيم بن أدهم، ينادي: يا إبراهيم أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك فافعل ما شئت. قال: أعوذ بالله منك والله إنك الشيطان. فتفرقت الصحابة. فقيل لإبراهيم بن أدهم: كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال: لأنه قال قد أحللت لك ما حرمت عليك. وما هو محرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حلالا إلى يوم القيامة. انظر العلم، انظر النظر بنور الله، انظر العارف بالله وبرسوله كيف لا تنطلي عليه الفتن. كم أهلك إبليس بهذا من أناس وأضل به من أقوام. النقطة الرابعة: عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا أيها الأحبة نعود إلى المدرسة التي تخرج منها أعظم جيل وأفضل رعيل. لا شك أنه ليس بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من الصحابة، فما درجة تحت شعاع الشمس أطهر ولا أفضل من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية أصحاب بدر وبقية أصحاب الشجرة وبقية أصحاب حنين وغيرهم. هؤلاء الأصحاب الأطهار، هؤلاء تخرجوا من مدرسة من؟ من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم بيده وعلمهم بلسانه وقربهم منه عليه الصلاة والسلام، فتربوا تحت نظره وهو أعظم المربين وأستاذ الأساتذة. رأوا قيامه، قعوده، رأوا أحواله، فتعلموا منه ما لا يتعلمه تلميذ من مدرسه. فإذا عدنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عدنا إلى المعدن الثري، إلى المنهل العذب، إلى المورد الذي لا يرد عنه الإنسان إلا وقد ارتوى. إنها حياة أخرجت هؤلاء العمالقة الذين ملأوا الدنيا إيمانا وقرآنا وأذانا، عاشوا حياة المصلحين وفتحوا فتوح الزاهدين وغسلوا الأرض بعدل الإسلام، وشرق الإسلام على أيديهم وغرب على هامات إفريقيا وفي قلب آسيا وعلى أطراف أوروبا. أتدري أن الصحابة 124,000 لم يدفن منهم في المدينة إلا 10,000، أما البقية فقد تناثرت أجسادهم في هذه الأرض العريضة، ينشرون دين الله ويعلمون عباد الله ويسمعون الدنيا كلام الله. فإذا عدنا إلى السيرة ندرسها، فهذه السيرة هي سر هؤلاء الصحابة لأنهم تلاميذها وخريج مدرستها. إذا عرفنا أيها الأحبة ذلك، عرفنا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والعرب ليسوا كغيرهم، العرب بالذات من بين الأجناس على وجه الأرض جنس لا يمكن أن يصلحه إلا الإسلام. ليس هناك قانون ولا شريعة ولا كتاب ولا قائد يجتمع العرب تحت مظلته ويصلحون إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد، والقرآن هو الدستور، والإسلام هو الشريعة. إذا عرفتم أيها الأحبة هذا، عرفنا لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنصحح المسار ونصلح الخطأ ونلم الشعث ونرتق العيب ونسد الخلل ونعرف أين نحن وأين يجب أن نكون، لأن أمتنا تائهة خاصة في هذا الوقت. قد عربد الكفرة وتقووا علينا بالوسائل المادية وصاروا يسموننا دول العالم أن أن إيش النائمة ولا النائية؟ لا، هي صحيح النائمة. انتبه أخي الحبيب، والله ثم والله نحن بالإسلام شيء وبدون الإسلام لا شيء. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فإن طلبنا العزة بغير ذلك أذلنا الله. أين كنا؟ كنا سكرى غرقى نعيش حياة الهمل والضياع، ثم ملكنا العالم أجمع وصرنا أساتذة الزمان وتخرج الدهر على أيدينا. بماذا؟ بمال ملكناه
لا والله، إنما هو الإسلام الذي جعلنا نقود العالم أجمع. النقطة الخامسة، يجب إذا درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نربطها بالحياة التي نعيشها. إن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ركب الجمل وعاش في بيت الطين وافترس الحصير ولبس الخشن وربط على بطنه الحجر من شدة الجوع وسم وسحر وكسرت رباعيته وشج جبينه، رغم كل ذلك فسنته وسيرته تصلح لكل زمان وكل مكان، في كل عصر وفي كل مصر. لماذا؟ لأن الله قال له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسألكم أيها الأحبة بالله، ما معنى أكملت؟ هل الكامل فيه نقص؟ هل يحتاج إلى تكميل؟ كل شيء في الحياة. فالإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم توضحه غاية الوضوح، وهديه صلى الله عليه وسلم في ذلك خير الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نريد أيها الأحبة أن نقرأ السيرة لمجرد القراءة، وإنما نريد جيلا يقرأ السيرة بدموعه ويخطها بدمه ويبرمجها في واقعه. نريد أن تغير هذه السيرة فينا. فإذا قرأنا عن شبابه وكيف كان غاية في الطهر فما امتدت يده إلى فاحشة ولا عرف بريبة ولا لمست يده يد امرأة لا تحل له، نربي شبابنا على العفة والعفاف في زمن أطلت فيه الفواحش برؤوسها عليهم من كل زاوية. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة عرفنا أن السيرة مبادئ وقيم يجب أن نتمثلها في حياتنا. فنريد عندما نقرأ السيرة أن نربطها بالواقع. نعم تزوج، وهو أكثر الأمة زواجا، ولا يحل لغيره من أمته أن يتزوج وأن يجمع كما جمع، فقد عقد على 15 ودخل ب13 وجمع 11 ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. ومع كل هذا فما عرفت الدنيا من عهد آدم إلى قيام الساعة ولن تعرف زوجا أكرم منه ولا أحسن عشرة منه. مهما قالوا عن الشخصيات الرومانسية، مهما قالوا عن أدعياء الحب، لن يأتوا بزوج أكرم لزوجاته منه صلى الله عليه وسلم. فعندما نقرأ هذا الفصل من فصول سيرته عليه الصلاة والسلام نريد أن نرجع إلى زوجاتنا وأن نطبق ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مع زوجاتنا، وعند ذلك سوف نسعد وسوف نصل إلى المستوى المطلوب. النقطة السادسة أيها الأحبة، نريد ونحن نراجع ونقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج من بيوتنا لهذا الدرس ونحن نقول كم مرة في هذا اليوم بين المغرب والعشاء سنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نريد ألسنتنا تشتك، المتكلم يتكلم يحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخطأ الصلاة علي أخطأ طريق الجنة. حديث حسن. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي. نريد أنت جالس تسمع فعل، قام، قعد، تزوج، كل ما سمعت خبر تعود لسانك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، مئة مرتين، مئة، مئتين، ثلاثمائة، أربعمائة، كل ما زدت فهو خير لك. اجعل لسانك يسمع ولسانك ينطق بالصلاة والسلام عليه. أتدري لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فأكثر من الصلاة والسلام عليه، وهذا فرصة أن يكون الذي أمامك يتحدث عن هذا الموضوع ليكسبك هذا الأجر. فأنت كلما صليت عليه مرة صلى الله عليك بها عشرا. ثم يا أخي الحبيب، في القرآن كله لا تجد أن الله يبدأ بأمر بنفسه إلا إذا كان أمرا عظيما. لا يبدأ الله بأمر بنفسه وملائكته إلا إذا كان أمر عظيم عنده. اسمع، يقول الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. إذن بدأ الله عز وجل في هذه الآية شهد، ثم شهد الملائكة، ثم أولو العلم على أعظم مشهود به وهو وحدانيته سبحانه وبحمده. إذا عرفت هذا فانظر إلى الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم لا يخاطب إلا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم. جاء أبي بن كعب وقال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها، يعني من دعائي. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني أنك إذا جعلت أكثر الدعاء وكل الدعاء صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تكسب هذين الأمرين: الهم الذي يهمك يفرجه الله، والذنب الذي عندك يغفره الله. هل بعد هذا شيء؟ هذا أمر عظيم جدا. فأكثر يا أخي من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة. لا شك أن أشرف الصيغ هي صيغة الإبراهيمية. ثم ما بعدها؟ حتى لو قلت صلى الله عليه وسلم فهذا خير، عليه الصلاة والسلام هذا خير، لكن أفضل أنواع الصيغ في الصلاة عليه الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو غيرها من الصيغ الثابتة. النقطة السابعة أخي الحبيب، إن من واجب النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يدب عنه وعن سنته، فهذه النصرة واجبة. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله. فأنت مأمور بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أنت فيه، وأن تدب عنه وعن سنته بقدر استطاعتك، وإذا فعلت ذلك كانت إعانة الله لك وتسديده لك. فإذا سمعت مثل هذه السيرة وأنت في زمن يتهجم كثير من الكفرة على نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسوم والصور التي تنال من شخصه ومن سنته صلى الله عليه وسلم، فدافع ونافح. من المصيبة الكبيرة أننا من كثرة ما نسمع صرنا أحيانا ننشر بعض الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن ننشر ما يذكره الكفار عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا كلما امتد كلما أثر، فأميت الشر بنسيانه. جاءتك صورة نشرت أحد الصحف اليهودية أو النصرانية لرسام يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة انصر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترسل إلى من أرسل إليك: يا أخي اتق الله ولا تنشر هذه الصور. إذا كان الشعر الذي يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حفظه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا، يعني شعر فيه سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا المعنى. إذن نحن نتعلم سيرته لنعرف عظمة هذه السيرة وكيف ندافع عن صاحبها صلى الله عليه وسلم، وكيف نضحي بكل غالي ونفيس من أجل الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حسان ماذا؟ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاء. والله يا أحباب لا خير فينا إذا سمعنا القدح في أعز إنسان لدينا صلى الله عليه وسلم ثم كأننا لم نسمع شيئا، فلا نحرك سافرا ولا نغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السيرة وهذا العرض الذي سيبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أكبر أهدافه الدفاع عنه والذب عنه ومناصرته صلى الله عليه وسلم في الحرب الشعواء التي يروج لها أعداء الإسلام وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثامنة التي أحب أن أبينها أننا أيها الأحبة يجب أن نعلم أن هذه الحياة فانية وأننا منتقلون عنها إلى الله جل وعلا، وأنه لا ينفعنا هناك إلا إذا جئنا بما يوافق ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا زاد يبلغك الجنة إلا إذا كنت أخذته من هذا المعين الصافي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
لن ينفعك بعد موتك إلا ما أخذته من هذا المنهل الثري، فهو الزاد الذي يبلغك الجنة. يقول الله جل وعلا في القرآن: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية لا يمكن أن تكون في شيء إلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبابي، أنني عندما أقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن موعدكم الحوض، وإنه يذاد عني أقوام من أمتي، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأنا أنظر الآن إلى المنتسبين إلى الإسلام، كم هم من الفرق، وكم هم من الملل والنحل، شيء تشيب له الرؤوس. أين أهل السنة والجماعة من هذا الكم الهائل، الذين إن تحركوا أو نطقوا أو ائتمروا فلا يخرجون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة عظيمة كبيرة جدا. إذن وأنت في قبرك لن ينفعك مالك ولا ولدك ولا منصبك ولا شهاداتك، لن ينفعك إلا ما أخذت من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا فتزوج. والله لو أن الاقتداء حصل برمش العين كما يقول العلماء لكان أجرا لك يصلك يوم القيامة. سبحان الله. يعني خذ، وأنت في التشهد تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه ويرسل طرفه إليها، فنظرت إلى إصبعك نظرة واحدة، رمقت بنظرك الإصبع في التشهد مرة واحدة، لحظة، هذه النظرة أخذت منك شيئا؟ كلفتك شيئا؟ ستجدها في صحائف حسناتك يوم القيامة. خذ هذه القصة العجيبة. تعرف أبو داود السجستاني رحمة الله عليه، صاحب السنن، أراد السفر فركب سفينة، فقال رجل من الناس من الذين في السفينة: أيها الناس، إني سمعت هاتفا يهتف في السماء يقول: اشترى أبو داود الجنة بدرهم. فاجتمعوا على أبي داود السجستاني وقالوا له: حدثنا، ما خبر الدرهم؟ قال: والله لو لم تسألوني لن أحدثكم. لما ركبت السفينة سمعت رجلا على الشط عطس فقال: الحمد لله، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. فنزلت من السفينة وقلت لصاحبي قارب صغير: تحملني إلى الشط وتردني؟ قال: نعم، بدرهم. فركبت بالدرهم وذهبت إلى الشط وقلت ذهبت إلى الرجل وقلت له: أنت الذي عطست وقلت الحمد لله؟ قال: نعم. قلت: يرحمك الله. قال: يهديكم الله ويصلح بالكم. فرجعت وركبت في القار وركبت في السرير. فسمع الناس سمع ذلك الرجل هاتفا يهتف يقول اشترى أبو داود الجنة من الله بدرهم. أرأيت السنة؟ لو أخذت منها شيئا قليلا وليس في السنة شيء قليل لنفعك في الدنيا ونفعك في الآخرة. يعني خذ مثال، إذا جئتنا فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نضع أيدينا تحت رؤوسنا على الوسادة، هذه سنة. أتسمع عن كثرة ما يسمى بالجلطات والوفاة الدماغية حال النوم؟ أثبت العلماء أن من يضع يده تحت رأسه لا يمكن أن يصاب بهذه الأمراض حال النوم. لماذا؟ قالوا لأن سبب هذه الجلطات والوفاة الدماغية كما يقال حال النوم أن الشحنة الكهربائية تزداد على المخ فيتلف، فيحتاج هذا المخ إلى تفريغ للزائد من هذه الشحنات. فوجدنا أن وضع اليد تحت الرأس حال النوم يسحب هذه الشحنات الزائدة ويرسلها إلى الأرض. أرأيت كيف أنك لو عشت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لعشت حياة طيبة، وإذا مت مت ميتة طيبة، وإذا بعثت بعثت بعثا طيبا. فمن أجل هذا لنعد إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ونذكر أيها الأحبة بها. ليس المقصود أن نأتيكم بما لا تعلمون، المقصود أن نتذاكر وإياكم ما نعلمه ونستفيد منه، لأن الله قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر عام الناس كلهم، لكن لن ينتفع بالذكرى إلا الخاصة وهم المؤمنون. إذا عرفت هذا أيها الحبيب فأنا أوصيك أن تستحضر دائما أن كل ما وافق السنة من حياتك ولو كان شيئا لا يمكن أن تتخيل بساطته فإنه عند الله بمكان، عند الله جل وعلا بمكان. سبحان الله. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان كلمة إجماع، هذا الرجل تميز على غيره بحرصه الشديد على الأخذ بالسنة في كل شيء. يذكر لي أحد الملازمين يقول كان الشيخ لا يمكن أن يلبس النعل اليسرى قبل اليمنى، فخرجنا في يوم من الأيام وكنت أقوده من المسجد، وكان في وقت حر شديد والرمضاء شديدة، فقلت اليوم أختبر حرص الشيخ على تطبيق السنة، فقدمت له نعله اليسرى وقلت له يا شيخ البس هذه النعل اليسرى وأنا أبحث لك عن النعل الأخرى فإن الرمضاء شديدة والكبير سن ما تتحمل. قال لا، أتحمل الرمضة ولا أخالف السنة. فوقف وذهبت وأحضرت النعل اليمنى والشيخ يراوح بين قدمي قد جاوز 80 من شدة الرمضة يحرك قدمي، حتى أحضرت له نعله اليمنى فلبسها ثم لبس اليسرى. ولذلك تجد أن دائما الذي يحرص على السنن ويطبقها في حياته تجد في وجهه نور. هذا النور تدري أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ
سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فأهل السنة والذين يبحثون عن السنة وينشرون السنة ويعلمون السنة هم أنظر الناس وجوها لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. هذا أمر مشهود. ثم أخي الحبيب، ولعلنا نختم بهذه الجزئية، أخي الحبيب، عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداثها، أتدري أن في ذلك مسلافا للهموم؟ هل فيكم أيها الأحبة، هل فيكم رجل أو امرأة ليس عنده هم؟ أتحدى. إذن أيها الأحبة، في قراءة السيرة مسلأ للهموم، فأنت تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاءات العظيمة التي ما مرت على أحد من الأنبياء ولا المرسلين ولا غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، وإنها لتمر بي 30 ليلة ليس لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يوريه إبط بلال. هل ابتليت بفقر مثل هذا؟ هل مر عليك أسبوع أو أسبوعان ما عندك أسطوانة في البيت؟ مر؟ ما عندك أسطوانة؟ عايش على البسكوت؟ أو على الكيك مثلا؟ أو على الخبز الجاف؟ اسمع، تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة، ليس أسبوع ولا أسبوعان، ليس لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قالوا: فعلى ماذا كنتم تحيون؟ قالت: على الأسودين، الماء والتمر. هل مر بك يوم أن جعت فبحثت في بيتك وبحثت وبحثت فلم تجد طعاما تستطيع أن تضع في فمك؟ اسمع الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: ما أخرجكما في هذه الساعة من الظهيرة؟ قالوا: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والله إنه قد أخرجني الذي أخرجكما. هل مر بك يوم ضيف فلم تجد لا قهوة ولا تمر ولا شاي ولا شيء تقدمه له؟ اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: هل عندكم من شيء؟ فيذهب الرسول إلى 9 الأبيات ثم يعود ويقول: إن نساءك يقولن يا رسول الله ليس عندنا شيء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تشتكي من المرض؟ اقرأ في إخبار مرضه صلى الله عليه وسلم. تشتكي من الأعداء أحاطوا بك، هل يستطيعون أن يصلوا إليك أشد مما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضعوا له السحر ووضعوا له السم وشوهوا سمعته، كذاب وساحر ومجنون، وكسروا رباعيته وشجوا رأسه وأدموا وجهه وبقروا بطن عمه وأخرجوا كبده. هل بعد هذا شيء؟ إذن عندما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تسلى عن همك ويزول حزنك، وتعرف أن الله إذا أحب قوما ابتلاه. وفقني الله وإياكم لكل خير، وموعدي معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في أول درس من دروس السيرة النبوية الشريفة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى ذلكم الحين وكل حين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.